السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم
بسم الله حسن الاستماع والفائدة. والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين.
آمين.
قال الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الموقظة في علم مصطلح الحديث: ومن ثم قيل في حكام الجرح والتعديل: فيهم من نفسه حاد في الجرح، وفيهم من هو معتدل، وفيهم من هو متساهل. فالحاد فيهم يحيى بن سعيد وابن معين وأبو حاتم وابن خراش وغيرهم، والمعتدل فيهم أحمد بن حنبل والبخاري وأبو زرعة، والمتساهل كالترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الأوقات. وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك، والعصمة للأنبياء والمصدقين وحكام القسط. ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجمع علماؤه على ضلالة لا عمدا ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، وإنما يقع اختلاف عباراتهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف. والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معارفه، فإن بدر خطأه في نقده فله أجر واحد والله الموفق. وهذا فيما إذا تكلموا في نقد شيخ ورد شيء في حفظه وغلطه، فإن كان كلامهم فيه من جهة معتقده فهو على مراتب، فمنهم من بدعته غليظة، ومنهم من بدعته دون ذلك، ومنهم الداعي إلى بدعته، ومنهم الكاف وما بين ذلك. فمتى جمع الغلظ والدعوة تجنب الأخذ عنه، ومتى جمع الخفة والكفة أخذوا عنه وقبلوه. فالغلظ كغلاة الخوارج والجهمية والرافضة، والخفة كالتشيع والإرجاء. وأما من استحل الكذب نصرا لرأيه كالخطابية فبالأولى رد حديثه. قال شيخنا ابن وهب: العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض أو التبديع، وأوجبت العصبية، ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع، وهو كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين. والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية، ولا نكفر أحد من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة. فإذا اعتقدنا ذلك وانضم إليه الورع والضبط والتقوى فقد حصل معتمد الرواية، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، حيث يقول: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض. قال شيخنا: وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ فمن رأى رد الشهادة بالتهمة لم يقبل، ومن كان داعية متجاهرا ببدعته فليترك إهانة له وإخمادا لمذهبه، اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد به فنقدم سماعه منه. وينبغي أن نتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء، فإن لاح لك انحراف الجارح ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى فلا تحفل بالمنحرف وبغمزه المبهم، وإن لم تجد توثيق المغمور فتأنى وترفق. قال شيخنا ابن وهب رحمه الله: ومن ذلك الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر، فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم في بعض، وهذه غمرة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة. ولا أحصر ذلك في العلم بالفروع، فإن كثيرا من أحوال المحققين من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع، بل لا بد معه من معرفة القواعد الأصولية والتمييز بين الواجب والجائز، والمستحيل عقلا والمستحيل عادة، وهو مقام خطير، إذ القادح في محق الصوفية داخل في حديث: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، والتارك لإنكار الباطل مما سمعه من بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن ذلك الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم، فيحتاج إليه في المتأخرين أكثر، فقد انتشرت علوم للأوائل وفيها حق كالحساب والهندسة والطب، وباطل كالقول في الطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم، فيحتاج القادح أن يكون مميزاً بين الحق والباطل لئلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر. ومنه الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرائن التي قد تتخلف. قال صلى الله عليه وسلم: الظن أكذب الحديث. فلا بد من العلم والتقوى في الجرح، فلصعوبة اجتماع هذه الشرائط في المزكين عظم خطر الجرح والتعديل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازال المصنف رحمه الله تعالى يذكر مذاهب أئمة الحديث في الجرح والتعديل. الجرح والتعديل كما هو معلوم، الجرح يراد به وصف الراوي بما يقتضي عدم قبول روايته، والتعديل وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. وقد سبق أن ذكرنا أن ما يقتضي قبول الرواية أو ردها يكون متعلقا إما بالضبط أو بالعدالة، هذا في الراوي. وأهل العلم لهم إطلاقات في وصف الرواة بما يقتضي قبول الرواية أو عدم قبولها، فقد يستخدم بعض أهل الحديث اصطلاحا خاصا به يكون عند غيره بمعنى آخر مختلف، فقول البخاري فيه نظر ليس كقول غيره من أئمة الشأن، وقول أبي حاتم شيخ ليس كقول غيره، وهكذا هي ألفاظ أئمة الجرح والتعديل متفاوتة في ذلك، حتى أن أهل العلم لهم استقراءات في استعمالات أهل العلم لألفاظ الجرح والتعديل. وذلك هو لما قال: أما قول البخاري سكتوا عنه فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، هذا الظاهر، وقد يفهم من كلام غير البخاري رحمه الله تعالى أن هذا هو المراد، لكن عند البخاري لها معنى آخر. وذلك قال: وعلمنا معتقده بها بالاستقراء أنها بمعنى تركوه، أنها بمعنى تركوه، وهذا الذي ذكره الدولابي في تهذيب التهذيب كما ينقل عنه أنه قال في معنى قول البخاري سكتوا عنه، قال يعني تركوه. قال: وكذا عادته إذا قال فيه نظر بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة، بينما هي في عبارة غير البخاري رحمه الله تعالى هي نوع من التليين لا يصل به إلى أن يكون أسوأ حالا من الضعيف، كما هو اصطلاح البخاري رحمه الله تعالى أنه يكون بذلك أسوأ من الضعيف. قال: وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي، يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت. والبخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف. وسبحان الله من تخبطات بعض طلبة العلم أنه يأتي إلى مثل هذه العبارات فيستعملها على ظاهرها ويطبق هذا الاستعمال على جميع كلام أهل العلم أو اصطلاحات أهل العلم على بنفس المعنى، وهذا من الخطأ الخطأ الجسيم الذي يترتب عليه رد بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو قبول بعض الأحاديث التي تستوجب الرد. قال رحمه الله تعالى: فمنهم من نفسه حاد في الجرح، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل. الآن انتقل رحمه الله تعالى إلى مراتب الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في الجرح وفي التعديل، ومراده بالحاد أي الذي يكون حادا في إطلاق ألفاظ الجرح، وهذا ينظر فيه أهل العلم إلى جهتين، فمن وثقه أصحاب هذه الطبقة فهو ممن يكون قد جاوز عندهم التثبت ويكون ثبتا عندهم، لأنهم ما يوثقون إلا بالكاد وبعد تمعن ونظر، ولهم فحص خاص في ذلك، فهم يتشددون في باب تعديل الرواة، وكذلك في باب الجرح، فترى أن بعضهم قد يحتد في الجرح في هذا الباب. وذلك يقول ابن المديني رحمه الله تعالى في يحيى بن سعيد القطان: إذا اجتمع يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي على ترك رجل لم أحدث عنه، فإذا اختلفا أخذت بقول عبد الرحمن لأنه أقصدهما، وكان في يحيى تشدد. فيحيى يعتبر في نوع تشدد بعكس عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى الذي هو من المعتدلين في باب الجرح والتعديل. وذكر أيضا ابن معين، وهو يحيى ابن معين، قال عنه ابن تيمية رحمه الله تعالى: وابن معين وأبو حاتم من أصعب الناس تزكية. قال: وابن معين وأبو حاتم من أصعب الناس تزكية. وقال ابن عبد البر: وقد كان ابن معين عفى الله عنه يطلق في أعراض الثقات الأئمة لسانه بأشياء أنكرت عليه، منها قول كان عبد الملك بن مروان أبخر الفم وكان رجل سوء، ومنها قوله كان أبو عثمان النهدي شرطيا، وفيها قوله في الزهري: إنه ولي الخراج لبعض بني أمية، وإنه فقد مرة مالا فاتهم به غلاما له فضربه فمات من ضربه، وذكر كلاما حسنا أو خشنا في قتله على ذلك غلامه، تركت ذكره لأنه لا يليق بمثله. قال: ومنها قوله في الأوزاعي: إنه كان من الجند. وقال في موضع آخر من ذلك الكتاب: يكتب عن أحد من الجند ولا كرامة. وقال: حديث الأوزاعي عن الزهري ويحيى بن أبي كثير ليس بثبت. ومنها قوله، هذا كله الكلام في ابن معين رحمه الله، والكلام لابن عبد البر في ابن معين. قال: ومنها قوله في طاووس: إنه كان شيعيا. وذكر هذا كله محمد بن الحسين المصلي الحافظ في الأخبار التي في آخر كتابه في الضعفاء عن الغلابي عن ابن معين، وقد رواه مفترقا جماعة عن ابن معين منهم عباس الدوري وغيره. قال: ومما نقم على ابن معين وعيب به أيضا قوله في الشافعي: إنه ليس بثقة. وقيل لأحمد بن حنبل: إن يحيى بن معين يتكلم في الشافعي، فقال أحمد: ومن أين يعرف يحيى الشافعي؟ هو لا يعرف الشافعي ولا يعرف ما يقول الشافعي، أو نحو هذا. ومن جهل شيئا عاداه. قال أبو عمر رحمه الله تعالى: صدق أحمد بن حنبل رحمه الله، إن ابن معين كان لا يعرف ما يقول الشافعي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وأبو حاتم. نعم، قال رحمه الله تعالى: وأبو حاتم. وأبو حاتم كذلك رحمه الله تعالى الرازي كذلك ممن عرف في بتشدده في توثيق الرواة وتشدده في الكلام فيهم. يقول الذهبي رحمه الله تعالى: إذا وثق أبو حاتم رجلا فتمسك بقوله، فإنه لا يوثق إلا رجلا صحيح الحديث، وإذا لين رجلا أو قال فيه لا يحتج به فتوقف حتى ترى ما قال غيره فيه. فإن وثقه أحد فلا تبني على تجريح أبي حاتم، فإنه متعنت في الرجال، قد قال في طائفة من رجال الصحاح ليس بحجة ليس بحجة ليس بقوي أو نحو ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وابن خراش وغيره. وابن خراش هو عبد الرحمن بن يوسف ابن خراش، وكان رافضيا يطعن في الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال عنه الذهبي في السير: هذا معثر مخذول كان علمه وبالا وسعيه ضلالا، نعوذ بالله من الخذلان. هذا إنما ذكره المصنف رحمه الله تعالى لأجل أن يعلم وأن يعرف. قال: والمعتدل فيهم أحمد بن حنبل والبخاري وأبو زرعة. وهؤلاء من المعتدلين في الكلام على الرواة، فأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان في ذلك متوسطا معتدلا، وكذلك كان البخاري رحمه الله تعالى، وكذلك كان أبو زرعة الرازي وهو دون أبي حاتم في تشدده وتعنته عليهم أجمعين رحمة الله تعالى. وهذا الأمر يبين منه أن أهل الحديث كانوا أصحاب دقة حتى في قبول الجرح وفي تعديله، لأنهم يعلمون أن هنالك من قد يتكلم من أهل الحديث في أبواب الجرح والتعديل وقد يجرح بما ليس بجارح، هو قد يتكلم في القضية أو في الرجل بما لا يعد مما يؤخذ في الجرح وفي التعديل، بل حقه أن يرد. لذلك الأمثلة في ذلك كثير، الأمثلة في ذلك كثير. وأيضا مما يعني يعتبر من المسائل المهمة في باب الجرح والتعديل أن تعلم أن هذا التفاوت بين أئمة الجرح والتعديل في هذه الألفاظ يقتضي منك التحرز والانتباه إلى ما قد يصدر منهم من الألفاظ، لأنه قد يترتب على ذلك رد بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يترتب على ذلك يعني تصحيح أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحقها أنها لا ينبغي أن تصحح. هنا ولما ذكر رحمه الله تعالى ذكر أبا زرعة الرازي الذهبي رحمه الله تعالى كان يقول في السير: يعجبني كثيرا كلام أبي زرعة في الجرح والتعديل، يبين عليه الورع والمخبرة بخلاف رفيقه أبي حاتم فإنه جراح، بخلاف رفيقه أبي حاتم فإنه جراح. وهذا أيضا كما ذكرت يدلك على ورع أئمة الحديث في مثل هذا الجانب. أيضا ذكر رحمه الله تعالى المتساهلين في الجرح والتعديل، قال كالترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الأوقات. طبعا هم متفاوتون كما ذكرنا، والترمذي رحمه الله تعالى أحسن حالا هو والدارقطني من الحاكم، وذلك هو قوله في بعض الأحيان هو من إنصافه رحمه الله تعالى، وإلا فالترمذي والدارقطني أعلى رتبة ومنزلة من الحاكم، وهم أوثق أو أعرف منه بالكلام في الرواة وفي علل الأحاديث. وذلك كتاب الترمذي رحمه الله تعالى هو حقيقة كتاب عظيم، كتاب نافع، وهو كتاب علل، وهو كتاب علل، لكن لعل مما كان يؤخذ على الدارقطني رحمه الله تعالى أنه أكثر في كتابه من ذكر الأحاديث المنكرة والضعيفة، وذلك يقول الذهبي رحمه الله تعالى: سنن الدارقطني بيت المنكرات. كان يقول الذهبي رحمه الله تعالى: سنن الدارقطني، قال: بيت المنكرات. يريد بذلك أنه رحمه الله تعالى قد أكثر من ذكر الأحاديث الغريبة والأحاديث المعلولة في سننه رحمه الله تعالى. قال: وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك، والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط. وهذا أيضا من إنصافه رحمه الله تعالى. العالم في الجرح والتعديل قد يثني على شيخه بما لا يثني به على غيره ممن هو في مثل حال شيخه، وذلك لما لشيخه عليه من الفضل والمنة في تعلمه للأحاديث وأخذه عنه تلك الأحاديث وتلك المتون في أسانيدها، فله فضل عليه. وهذا من الموانع التي قد تمنع الإنسان أحيانا في القدح، لكن أئمة الشأن الغالب فيهم الصدق والورع والتقوى والتحرز، حتى أننا رأينا منهم من كان يتكلم في والده كما جاء عن علي بن المديني رحمه الله تعالى أنه تكلم في والده من جهة حفظه عليهما رحمة الله تعالى. قال: ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجتمع علماؤه على ضلاله لا عمدا ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف. لا بد أنك تجد، يعني إذا كان هنالك من هو ضعيف ولم يكن في حقيقة الأمر كذلك، لا بد أن يوجد من ينصفه، وهذا من حفظ الله تعالى للدين. وكذلك من كان ثقة ووجد من ضعفه، فلا بد أن يوجد من ينصفه في ذلك، وهذا أيضا من حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الدين. قال: والحاكم منهم، يريد بالحاكم هنا ليس هو أبو أحمد بن البيع الحاكم صاحب المستدرك، بل يريد الحاكم يعني الذي يحكم على الرواة في الجرح والتعديل. قال: والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معارفه، فإن بدر خطأه في نقده فله أجر واحد والله الموفق. وهذا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فأخطأ فله أجر واحد. قال: وهذا فيما إذا تكلموا في نقد شيخ ورد شيء في حفظه وغلطه، فإن كان كلامهم فيه من جهة معتقده فهو على مراتب. الآن أبان لك رحمه الله تعالى أن ثمة فرقا بين أن يحكم على الراوي بالضعف لأجل معتقده، وأن يحكم على الراوي بالضعف لأجل حفظه وعدالته، والمعتقد داخل في العدالة. المعتقد داخل في العدالة. هذه المسألة تعرف برواية المبتدع، وحكمها عند أهل الحديث. وقد اختلف أهل الحديث في رواية المبتدع على أربعة أقوال. الأولى أو القول الأول: قبول رواية المبتدع مطلقا ما لم يكن يكذب أو يتهم بالكذب. الأولى: قبول رواية المبتدع مطلقا ما لم يكن يكذب أو يتهم بالكذب. وهذه قد احتج بها من احتج بهذا القول أو لهذا القول بأن رواية المبتدع مع صدقه وأمانته لا يقدح في نقله، لأن رواية المبتدع مع صدقه وأمانته لا يقدح في نقله. قالوا لأن العبرة في صحة المنقول وصيانته عن الخطأ، لأن العبرة في صحة المنقول وصيانته عن الخطأ. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الكفاية: وقد احتج من ذهب إلى قبول أخبارهم بأن موقع الفسق معتمدا والكافر الأصلي معاندا. انتبه، قال بأن موقع الفسق معتمدا والكافر الأصلي معاندا. قال: وأهل الأهواء متأولون غير معاندين. وأهل الأهواء متأولون غير معاندين. وبأن الفاسق المعتمد أوقع الفسق مجانة، وأهل الأهواء اعتقدوا ما اعتقدوه ديانة. انتبه، يقول رحمه الله تعالى معنى كلامه أن هنالك من يتعمد الفسق وهنالك من يتعمد الكفر، وفي المقابل هنالك من يقع في الفسق من غير تعمد. وهنالك من يعتقد الخطأ ديانة لا عن هوى أو لا عن فسق منه وتعمد لمخالفة الحق. فكأنه يقول ينبغي التفريق بين هذا وهذا، فلا يوقع الحكم على جميعهم كما هو الحال، لأن من كان صادقا لا ينبغي أن يعامل كمن كان في ذلك معاندا يتعمد ويتقصد حصول الخطأ منه. وأجيب عن هذا بأن من شروط توثيق الراوي عدالته، والعدالة إنما تتحقق بالتقوى، والبدعة مخالفة للتقوى. ولا يؤمن جانب المبتدع من وضع الحديث أو التسمح فيما يعضد ويقوي بدعته، فكان المتعين تقييد قبول روايته بما يحقق التقوى وبما يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممن نقل عن هذا القول قبول رواية المبتدع مطلقا علي بن المدين أو المعدرة يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان قال: علي بن المديني قلت ليحيى بن سعيد القطان إن عبد الرحمن ابن مهدي. قال: أنا أترك من أهل الحديث كل من كان رأسا في البدعة. فضحك يحيى بن سعيد فقال: كيف يصنع بقتادة؟ كيف يصنع بعمر بن ذر الهمداني؟ كيف يصنع بابن أبي رواد؟ وعد يحيى قوما أمسكت عن ذكرهم. ثم قال يحيى: إن ترك عبد الرحمن هذا الضرب ترك كثيرا. وقال علي بن المديني: لو تركت أهل البصرة لحال القدر وتركت أهل الكوفة لذلك الرأي، يعني التشيع، خربت الكتب. كذا قال رحمه الله تعالى. وقال سليمان بن أحمد الواسطي: قلت لعبد الرحمن ابن مهدي: سمعتك تحدث عن رجل أصحابنا يكرهون الحديث عنه. قال: من هو؟ قال: قلت محمد ابن راشد الدمشقي. قال: ولما؟ قلت: كان قدريا فغضب وقال: ما يضره، أي هذا لا يضر. سيأتي معنا إن شاء الله التفصيل في كلام أهل العلم. وقال أبو داود سليمان ابن أشعث السجستاني: ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج. ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: والذي نعتمد عليه في تجويز الاحتجاج بأخبارهم ما اشتهر من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهاداتهم ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل، ثم استمرار عمل التابعين والخالفين بعدهم على ذلك لما رأوا من تحريهم الصدق وتعظيمهم الكذب وحفظهم أنفسهم عن المحظورات من الأفعال وإنكارهم على أهل الريب والطرائق المذمومة ورواياتهم أو رواياتهم الأحاديث التي تخالف آراءهم. قال: ويتعلق بها مخالفوهم في الاحتجاج عليهم، فاحتجوا برواية عمران بن حطان وهو من الخوارج، وعمر بن دينار وكان ممن يذهب إلى القدر والتشيع، وكان عكرمة إباضيا، وابن أبي نجيح وكان معتزليا، وعبد الوارث بن سعيد وشبل بن عباد وسيف بن سليمان وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وسلام بن مسكين وكانوا قدرية. قال: وعلقمة بن مرسد وعمر بن مرة ومسعر بن كدام وكانوا مرجئة، وعبيد الله بن موسى وخالد بن مخلد وعبد الرزاق بن همام وكانوا يذهبون إلى التشيع. في خلق كثير يتسع ذكرهم دون أهل العلم قديما وحديثا رواياتهم واحتجوا بأخبارهم، فصار ذلك كالإجماع منهم، وهو أكبر الحجج في هذا الباب، وبه يقوى الظن في مقاربة الصواب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال أحمد بن زهير: سمعت يحيى بن معين وقيل له إن أحمد بن حنبل قال إن عبيد الله بن موسى يرد حديثه للتشيع، فقال: كان والله الذي لا إله إلا هو عبد الرزاق أغلى من في ذلك منه 100 ضعف، ولقد سمعت من عبد الرزاق أضعاف ما سمعت من عبيد الله. هذا الآن الأقوال أو أقوال أهل العلم وما يحكى عنهم في قبول رواية المبتدع. القول الثاني من أقوال أهل العلم: رد رواية المبتدع مطلقا لأجل فسقه. قال علي بن حرب: من قدر أن لا يكتب في الحديث إلا عن صاحب سنة فإنهم يكذبون، كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي. وقال ابن سيرين: كانوا لا يسألون عن الإسناد حتى كان بآخره، فكانوا يسألون عن الإسناد لينظروا من كان صاحب سنة كتبوا عنه، ومن لم يكن صاحب سنة لم يكتبوا عنه. وقال سفيان الثوري: من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمع. القول الثاني أو الثالث معذرة القول الثالث قبول رواية المبتدع فيما لا يؤيد بدعته. قبول رواية المبتدع فيما لا يؤيد بدعته، وهذا حكي عن جمع من أهل الحديث. القول الرابع: رد رواية المبتدع الداعية إلى بدعته، وقبول رواية غير الداعية. نقول: القول الرابع رد رواية المبتدع الداعية إلى بدعته، وقبول رواية غير الداعية. قال النووي: وهذا مذهب كثيرين أو الأكثر من العلماء، وهو الأعدل الصحيح. وكذلك ذكرنا سابقا كلام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أنه رجح هذا القول. قال خالد بن خداش: لما ودعت مالك بن أنس قال لي: اتق الله وانظر ممن تأخذ هذا الشأن. وقال مالك رحمه الله تعالى: لا يصلى خلف القدرية ولا يحمل عنهم الحديث. وقال مالك رحمه الله تعالى: لا يؤخذ العلم من 4 ويؤخذ ممن سوى ذلك. قال: لا يؤخذ العلم من 4 ويؤخذ ممن سوى ذلك. لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس. لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس. ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه. قال: وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه. هذا هو موضع الشاهد من كلام مالك بن أنس. قال: ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث. فالإمام مالك رحمه الله تعالى كان ممن يشدد في رد رواية الداعية إلى بدعته. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: من رأى رأيا ولم يدع إليه ولم يدعو إليه احتمل، ومن رأى رأيا ودعا إليه فقد استحق الترك، فقد استحق الترك. وقال علي بن الحسن بن شقيق: قلت لعبد الله يعني ابن المبارك: سمعت من عمرو بن عبيد فقال بيده هكذا، أي كثرة، يعني سمعت منه كثير. قال: قلت فلم لا تسميه وأنت تسمي غيره من القدرية؟ قال: لأن هذا كان رأسا. قال: لأن هذا كان رأسا. وقال نعيم بن حماد: سمعت ابن المبارك يقول: وقيل له تركت عمرو بن عبيد وتحدث عن هشام الدستوائي وسعيد وفلان وهم كانوا في عداده. قال: إن عمرا كان يدعو. قال: إن عمرا كان يدعو. قال الحاكم: فإن الداعي إلى البدعة لا يكتب عنه ولا كرامة لإجماع جماعة من أئمة المسلمين على تركه. انتهى كلامه. وقال ابن حبان رحمه الله: الداعية إلى البدع لا يجوز أن يحتج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا، لا أعلم بينهم فيه خلافا. وقال أيضا رحمه الله تعالى، أعني ابن حبان في الثقات: ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره. وقال أيضا، قال يحيى بن معين: ما كتبت عن عباد بن صهيب، وقد سمع عباد من أبي بكر بن نافع وأبو بكر ابن نافع قدري يروي عنه مالك بن أنس. قال: قلت ليحيى: هكذا تقول في كل داعية لا يكتب حديثه إن كان قدريا أو رافضيا أو كان غير ذلك من الأهواء ممن هو داعية؟ قال: لا يكتب عنهم إلا أن يكونوا ممن يظن به ذلك ولا يدعو إليه، كهشام الدستوائي وغيره ممن يرى القدر ولا يدعو إليه. وقال إبراهيم الحربي: قيل لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، أنا أطيل هنا النقل يا إخوة، لأن هذه القضية من المسائل التي كثر الخلاف فيها. قال إبراهيم الحربي: قيل لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، سمعت من أبي قطن القدري قال: لم أره داعية، ولو كان داعية لم أسمع منه. وعن محمد بن عبد العزيز قال: سألت أحمد بن حنبل: أيكتب عن المرجئ والقدري؟ قال: نعم، يكتب عنه إذ لم يكن داعيا. وقال محمد بن نعيم الضبي: سمعت أبا عبد الله ابن الأخرم الحافظ وسئل: لما ترك البخاري وحديث أبي الطفيل عامر بن واسلة؟ قال: لأنه كان يفلط في التشيع. وقال مسلم في مقدمة الصحيح: اعلم أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان من أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. وقال الحميدي: كان بشر ابن السري جهميا لا يحل أن يكتب عنه. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الكفاية: إنما منعوا أن يكتب عن الدعاء خوفا أن تحملهم الدعوة إلى البدعة والترغيب فيها على وضع ما يحسنها، كما حكينا في الباب الذي قبل هذا عن الخارجي التائب قوله: كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا، صيرناه حديثا. فهذا يوضح لك مقالات أهل العلم. الصواب من هذه الأقوال هو القول الأخير، وهو قبول رواية غير الداعي ورد رواية الداعي إلى بدعته. وذلك أن البدع درجات، فمنها البدعة المكفرة، ومنها البدعة المفسقة، وهي أيضا كذلك البدعة، أعني البدعة المفسقة درجات، فمنها ما يصل بالعبد إلى الغلو، ومنها ما لا يصل إلى حد الغلو، ومنهم من كان صادقا في نفسه لكن لا يدعو إلى تلك البدعة. وتحرز أهل العلم هو من باب صيانة هذا الدين وحفظه، ولكن يجب أن ينتبه هنا إلى قضية مهمة جدا فيما سبق من كلام أهل العلم، وخصوصا في ذكر أن بعض حفاظ الحديث كانوا ينتحلون بعض النحل في المعتقدات المخالفة للسنة. البدع في المتقدمين من أهل العلم وأهل الحفظ وأهل الديانة لم تكن في غلظها كما هو الحال في المتأخرين منهم، وكانت قليلة فيهم، لذلك التشيع في المتقدمين وفي السلف ليس كالتشيع المعروف الذي فيه غلو وفيه ربط، يتفاوتون في ذلك. يقول الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال: لقائل أن يقول كيف ساغ توثيق مبتدع، وحد الثقة العدالة والإتقان، العدالة ديانة تتعلق بالدين بالتقوى. قال: لقائل أن يقول كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ قال: وجوابه أن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحق على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. قال: وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. قال: فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا وتعرض لسبهم، والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال معثر. وهذا يدلك على أن السلف لم تكن البدعة فيهم كما هي البدعة في المتأخرين، ليس الأمر كذلك، بل كانوا هم أخف في بدعتهم وأيسر في البدع التي كانوا عليها. قال أو أقول هنا أن التفريق بين الداعية وغير الداعية نقل غير واحد من الأئمة الإجماع عليه كما نقله ابن حبان رحمه الله تعالى وغيره من أئمة الحديث. وغالب من احتمل عن الحديث ليس من الدعاة إلى البدع، وانتبه إلى هذا لتعرف التفريق بكلام أهل العلم، بل ثبت عن بعضهم خلاف ما نسب إليه، ومن ذلك قول أحمد بن زهير سمعت يحيى بن معين وقيل له إن أحمد بن حنبل قال إن عبيد الله بن موسى يرد أو يرد حديثه للتشيع، فقال كان والله الذي لا إله إلا هو عبد الرزاق أغلى في ذلك منه 100 ضعف، ولقد سمعت من عبد الرزاق أضعاف أضعاف ما سمعت من عبيد الله. المتأمل في حال عبد الرزاق الصنعاني يعلم أنه لم يكن من الغلاة ولم يكن من الدعاء، لم يكن من الغلاة ولم يكن من الدعاء، ولذلك كان يقول عبد الرزاق ابن همام الصنعاني رحمه الله تعالى والله من شرح صدري قط أن أفضل عليا على أبي بكر وعمر، رحم الله أبا بكر ورحم الله عمر ورحم الله عثمان ورحم الله عليا، من لم يحبهم فما هو بمؤمن. وقال لذلك ابن المبارك رحمه الله تعالى يقول فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. وعبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله تعالى كان يحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم رضوان الله تعالى. والتفريق هنا يجب أن يكون بين من نسب إلى بدعة وبين من كان داعية إلى بدعة، هذا هو الصواب، فثمة فرق بين من نسب إلى بدعة ومن كان داعية إلى بدعته، فالثاني محرض على البدعة ناشر لها قاصد لذلك، ولذلك رأى أهل العلم ترك الرواية عنه. وقد أخرج ابن أبي يعلى في الطبقات في إسناده إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه قال قيل لأبي لما كتبت عن عبيد الله بن موسى ثم تركت الرواية عنه وكتبت عن عبد الرزاق ورويت عنه وهما على مذهب واحد، وهما على مذهب واحد. الآن انتبه إلى كلام يحيى بن معين وانتبه إلى كلام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. يحيى بن معين قال يعني في عبيد الله بن موسى أنه كان أيسر في التشيع من عبد الرزاق بن همام الصنعاني، والأمر ليس كذلك حقيقة. فقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أما عبد الرزاق فما سمعنا منه مما قيل عنه شيئا ولم يبلغنا أنه كان يدعو إلى مذهبه، وأما عبيد الله فإنه كان يدعو إلى مذهبه ويجاهر به فتركت الرواية عنه لذلك، فتركت الرواية عنه لذلك. فتأمل في هذا فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى نافع ونفيس، يعني به تنجلي إن شاء الله القضية وتتضح لك في الكلام على رواية المبتدع، والله أعلى وأعلم. قال رحمه الله تعالى عن المصنف فمن جمع الغلظة والدعوة تجنب تجنب الأخذ عنه، ومتى جمع الخفة والكفة أخذوا عنه وقبلوه، فالغلظ كغلاة الخوارج والجهمية والرافضية، والخفة كالتشيع والإرجاء. والإرجاء كما ذكرنا عن التشيع بينا أن التشيع عند السلف كان على نوعين، كذلك الإرجاء كان عندهم نوعان، منهم ما يتعلق بمسألة الحكم في الخلاف الذي حصل بين الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من كان يتكلم في قضية إرجاء العمل عن الإيمان. وغالبا يذكر عنهم الإرجاء هم ممن كانوا من مرجئة الفقهاء الذين هم أيسر حالا من المرجئة الذين يخرجون أو الذين يجعلون الإيمان إيمان الفاسق كإيمان جبريل وإيمان الأتقياء والأنبياء. قال: وأما من استحل الكذب نصرا لرأيه كالخطابية فبالأولى رد حديثه. فبالأولى رد حديثه. والخطابية نسبة إلى أبي الخطاب محمد بن أبي زينب، وهؤلاء كانوا يستحلون الكذب صلى الله عليه وسلم والعافية. قال ابن وهب يعني ابن دقيق العيد: العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض أو التبديع أو أوجبت العصبية، ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع، وهو كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين، والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية، ولا نكفر أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة، فإذا اعتقدنا ذلك وانضم إليه الورع والضبط والتقوى فقد حصل معتمد الرواية. وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، حيث يقول: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافد. عبارة ابن دقيق العيد هنا في قوله أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية، هكذا على إطلاقه فيه نظر، بل كما أسلفنا من كلام أهل العلم أنهم يعتبرون المذاهب في الرواية، لأن البدع تتفاوت، وهو كلام المصنف نفسه رحمه الله تعالى، حيث أشار إلى أن البدع منها ما هو بدع غليظة، ومنها ما هو دون ذلك، ومنهم من يدعو إلى بدعته، ومنهم من هو كاف عن الدعوة إلى بدعته. وهذا التفريق الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى أيضا هو من النفائس التي ينبغي يعني فهمها جيدا في قوله: فمنهم من بدعته غليظة، ومنهم من بدعته دون ذلك، ومنهم الداعي إلى بدعته، ومنهم الكاف وما بين ذلك. هذا أيضا يوضح لك المراد والمقصود. وفي قوله: وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ وهذا القول الذي ذكرناه في هذا الباب، القول الثالث. قال: فمن رأى رد الشهادة بالتهمة لم يقبل، ومن كان داعية متجاهرا ببدعته فليترك إهانة له وإخمادا لمذهبه، اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد به فنقدم سماعه منه. وذكر بعد ذلك تفقد حال الجارح، وهذا على اعتبار أن الجارح هل هو من المتشددين أو من المتساهلين، أو هو ممن كان من المعتدلين في جرحه وفي تعديله، والله أعلم. ثم ذكر عن شيخه قوله: من ذلك الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر. ذكر هنا ما يتعلق بالكلام على بدعة التصوف، وهذه حقيقة الكلام فيها يطول. التصوف عند السلف كذلك الكلام فيه كما هو في بقية المسائل، ليس التصوف عند السلف كما هو التصوف عند بعض الغلاة الذين يعتقدون بعض الاعتقادات التي فيها الغلو في بعض الأئمة وبعض العلماء والأولياء، حتى أنهم يعطون بعضهم بعض خصائص الإلهية، بل كانت التصوف عندهم هو الزهد في الدنيا والبعد وتجنب مخالطة الناس ونحو ذلك، ولبس الخشم من الثياب. هذا كان عند بعض السلف موجود، وكانوا يعني يعتبرون ذلك من التصوف، لكن لما تأخرت الأعصار والأزمنة صار هنالك شيء من الغلو في من كان يعني صاحب زهد وعبادة، فأخذوا يعتقدون فيه بعض الاعتقادات التي لا يجوز اعتقادها. فالقضية فيها تفاصيل، ليس هذا هو موضع الكلام فيها، والله أعلم. نعم، تفضل، الله يبارك فيك.
قال رحمه الله: المؤتلف والمختلف فن واسع مهم، وأهمه ما تكرر وكثر، قد يندر كأجمد ابن عجيان وآبي اللحاء اللحم وابن أتشي الصنعاني ومحمد بن عبادة الواسطي العجلي ومحمد بن حبان الباهلي وشعيث ابن محرز والله أعلم. تمت الموقظة.
نعم، هذا الذي ختم به رحمه الله تعالى هذه الرسالة، وهو الكلام على المؤتلف والمختلف. الكلام على المؤتلف والمختلف هو من أجل العلوم ومن أنفس العلوم عند أئمة الحديث، لأنه مما يؤثر في صحة الحديث وفي قبوله وفي رده، في قبول الحديث وفي رده. وقد عرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بأنه ما اتفقت فيه الأسماء خطا واختلفت نطقا، ما اتفقت فيه الأسماء خطا واختلفت نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل، سواء كان مرجع الاختلاف النقط يعني النقاط التي تكون على الحروف، أو الشكل يعني شكل الكلمات. ومما يبين لك أهمية هذا العلم أن هذا العلم كثير ما يحصل فيه الخلط والتصحيح بين الرواة، فقد يحصل هناك خلط بين أحمد وأجمد، قد يحصل هناك خلط بين أحمد وأجمد كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، هذا مثال. وقد يحصل هنالك خلط بين عبادة وعبادة مثلا، وبين حبان وحبان، وغير ذلك من الأسماء والألفاظ التي قد يختلف فيها النقط من سهيل وشهيل ونحو ذلك، التي يجب الانتباه فيها. وخصوصا أن البعض المخطوطات القديمة التي قد يرجع إليها قد لا يتبين فيها خط الناسخ، قد لا يتبين فيها خط الناسخ، فيحصل في ذلك شيء من الخطأ والتصحيف في الأسماء، أسماء الرجال وفي معرفتهم ومعرفة أنسابهم. فهذا العلم حقيقة هو من أجل العلوم التي ينبغي لطالب الحديث أن يعتني بها وأن يهتم بها حتى لا يقع في الخلط في هذا الباب، فيضعف ما كان حقه التصحيح ويصحح ما كان حقه التضعيف. لعلنا بهذا نختم هذه الموقظة، الرسالة الموقظة للحافظ العلامة شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، والله سبحانه وتعالى وحده المسؤول أن ينفع بما قد ألقي في هذه المجالس، وأن يعفو عن الزلل وعن الخلل، وأن يسد العثار، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك، والله سبحانه وتعالى المسؤول أن يجعل ذلك كله نافعا مدخرا عنده، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا شيخ حامد، نفع الله بما تفضلتم، كتب الله أجركم،
وجزاكم الله خير الجزاء، وبارك الله فيكم، وشكر الله لكم.